بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش هل فشل الغرب في الحشد الدولي ضد روسيا؟ كثير من الصمت وقليل من الحماس للعقوبات كان رد الفعل الغالب في العالم العربي وإفريقيا للدعوات الغربية والأوكرانية بالتحرك ضد روسيا. ومع فشل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة للشرق الأوسط في إحداث أي تغيير في مجال الطاقة، وأيضا بعد فشل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في إقناع السعودية بزيادة إنتاج النفط لتعويض نقص الطاقة الوارد من روسيا، بدأ واضحا أن القرارات الغربية تدور في فلك التسرع والغضب والانتقام لتنتج رد فعل مرتبك وغير مدروس. في المقابل لا تزال المحاولات الأوكرانية قائمة لحشد تأييد الدول العربية للعقوبات ضد موسكو، خاصة فيما يتعلق بالحظر الأوروبي على النفط. وخلال اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين لجامعة الدول العربية بطلب من كييف، دعا مبعوث أوكرانيا للشرق الأوسط وأفريقيا ماكسيم صبح الدول العربية إلى الانضمام للعقوبات المفروضة على روسيا وعدم تسهيل الالتفاف عليها، على حد تعبير المبعوث. فهل أخفق الغرب في الحشد الدولي ضد روسيا خاصة في العالم العربي وأفريقيا؟ وهل يمكن أن تتجاوز منظمة أوبيك بلس أساساتها وتتجه لقرارات سياسية؟ ما الذي حدث لواشنطن التي طالما كانت تفهم لغة المصالح؟ وهل فقدت أدواتها في الشرق الأوسط وأفريقيا؟ هذه المحاور وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من بوضوح. البداية مع سفير أشرف حربي، مستشار مركز الخليج للدراسات السياسية والاستراتيجية. مرحبا بك سعادة السفير، وبداية سؤال حلقة اليوم، هل أخفق الغرب في الحشد الدولي ضد روسيا؟
موضوع بتاع العقوبات وفرض عقوبات على روسيا لم يكن القرار السليم من الغرب أبدا. الحلول السياسية لا تجيء أبدا بفرض عقوبات، وبالتالي كان أي من المحللين السياسيين لم يتوقعوا أن تكون هناك أي نتائج إيجابية أو أي نتائج مرضية لكافة الأطراف، سواء الطرف الغربي أو الطرف الروسي. بالعكس، هي زادت المشكلة تفاقما وتوتر، وأصبح الموقف أكثر توترا مما كان سابقا. لا أعتقد أن العقوبات أدت إلى نتائج، بل على العكس أدت إلى نتائج سلبية على العالم كله، وخاصة الدول النامية والدول الفقيرة التي تعاني الآن من مشاكل كثيرة اقتصادية، وخاصة بالنسبة لتوريد الغذاء والمواد الأساسية ومواد الإنتاج أو التي تدخل في كثير من الصناعات.
إذن برأيك لماذا فشلت زيارة بايدن للشرق الأوسط في إحداث تأثير ملموس في أسواق الطاقة؟ هل فقدت الإدارة الأمريكية أدوات التأثير في الشرق الأوسط؟
لا، هي لم تفقد أدوات التأثير في الشرق الأوسط، بل هي فقط بعض المصداقية كحليف رئيسي لدول الخليج بصفة خاصة. لأن ما طلبته الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لزيادة معدلات الإنتاج أو غرق الأسواق بمزيد من الإنتاج من البترول حتى تواجه المشكلة التي كانت هي من ورائها، كل ذلك طبعا كان مسار تهكم من جانب العديد من القوى السياسية في المنطقة. لأنه نعم، إذا كان هناك حليف فليطلب المعقول، ولكن لا يطلب أبدا أن نؤثر أو نؤدي إلى كارثة اقتصادية على العالم كله، أو تؤثر على دول كثيرة، خاصة دول التي تعاني أساسا من مشاكل الفقر أو تعاني من مشاكل اقتصادية، في خاصة الدول النامية.
بالحديث عن فقدان المصداقية كما تفضلت سعادة السفير، لطالما كانت واشنطن تفهم لغة المصالح، ما الذي حدث هذه المرة؟ هل هذا الأمر متعلق بالإدارة الحالية أم بالسياسة الأمريكية بشكل عام؟
أعتقد أنه جانب كبير مرتبط بالإدارة، لأن السياسة الأمريكية هي سياسة براجماتية بالنسبة للقضايا الأساسية في العالم، بالتالي هذه الإدارة لم تكن حكيمة بقدر الكافي حتى تواجه الأزمة أو تواجه التوتر الذي حدث ما بين روسيا وأوكرانيا. لم يكن موقفها موقفا متوازنا، بل كان موقف أشبه بموقف في أفغانستان.
أخيرا، الخارجية الروسية حذرت من تضرر العلاقات الأمريكية الروسية وإمكانية الوصول إلى نقطة اللاعودة. إلى أي مدى هذا الخطر قائم، وما الذي يمكن أن تفعله واشنطن لتجنب الوصول إلى نقطة اللاعودة مع موسكو؟
هو طبعا التوتر اللي حدث هو توتر مرحلي، ما نقدرش نقول أنه سيستمر إلى الأبد، لأن السياسة فيها متغيرات والسياسة فيها مصالح، والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا كدول عظمى لها مصالح في كل دول العالم، وأيضا مصالح متبادلة ما بينها وما بين الولايات المتحدة، ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي إذا كان هناك فترة تعاني فيها العلاقات من توتر أو نوع من أنواع الشد والجذب، فأعتقد نتيجة لظروف معينة حدثت، وهي الأزمة الأوكرانية. والتاريخ عندنا فيه أمثلة كثيرة لتوترات حدثت ما بين الإدارة الأمريكية أو الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، ثم عادت العلاقات مرة أخرى إلى طبيعتها أو بصورة معينة بشكل معين. وهذا هو حال العالم، يعني هو حال السياسة بصفة عامة، السياسة الدولية بصفة عامة بالنسبة للدول الكبرى، الدول العظمى أو الدول اللي لها مصالح في العالم. دائما هناك مرحلة تتضارب فيها المصالح ثم تعود إلى نقطة تفاهم، ثم نقطة خلاف، ثم نقطة تفاهم. يعني التاريخ يحدثنا عن هذا الموضوع، وحدث كثيرا قبل ذلك، والمصالح في النهاية هي التي تفرض علينا أو التي تفرض على الإدارة الروسية أو الإدارة الأمريكية أن توجد حل لمواجهة هذه الخلافات أو التوترات.
السفير أشرف حربي، مستشار مركز الخليج للدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. وحول الجانب الاقتصادي ينضم إلينا من لندن الدكتور محمد حيدر، الباحث الاقتصادي. مرحبا بك معنا دكتور محمد. وبداية، موسكو شريك وعضو مؤسس وقوي في التحالف الدولي للدول المصدرة للنفط أوبيك بلس، برأيك هل يمكن أن يتجه هذا التحالف في أي مرحلة إلى اعتماد السياسة جزءا من قراراته استجابة لمطالب الغرب بالضغط على روسيا؟
من الواضح جدا أن الدور الذي تلعبه روسيا والدول الأخرى من خارج أوبك تصبح لها دور مميز ولا يمكن استبعاده في أي مجال من المجالات إذا كان حالة من اتخاذ القرارات. فبالتالي حاول الغرب من خلال قمة جدة حيث حضر بايدن، حاول أن يمارس ضغوطات على الدول المنتجة للنفط من دول الخليج في أوبك، لكنه لم ينجح، لأن القرار ليس بيد هذه الدول، ولم يعد هذا قرار النفط وتصدير النفط والتسعير هو بيد أوبك، لأن أوبك أصبحت دولة ضعيفة بسبب الخلافات الموجودة بين أعضائها. فبالتالي أي قرار له علاقة بآليات السوق أو من يحاول أن يضع ضغوطات لتغيير مسار قطاع الطاقة لن ينجح في هذا الأمر، لأنه سيخلق بلبلة كبيرة جدا في السوق ويعرض السوق إلى مخاطر سياسية بغنى عنها الأسواق والمواطن والأسواق المالية والدول المستوردة للنفط. فبالتالي لن تنجح أي ضغوطات في المستقبل في هذا المجال ولا للوي ذراع روسيا، لأن المسألة ستطال كل الدول وليست روسيا لوحدها.
ولكن هناك بيانات تشير إلى وجود النفط الروسي في الأسواق وأن الحظر مجرد حبر على ورق. برأيك دكتور، هل أخفق الغرب في فرض طوق الحظر على روسيا؟
وهل أفلح الغرب في عقوباته ضد إيران مثلا أو ضد العراق أو ضد دول كثيرة في العالم؟ صحيح أن العقوبات أصبحت سلاح ويمكن أن يعني تشكل بعض الضرر على كثير من الاقتصاديات، ولكن استخدام هذا السلاح بشكل دائم أصبح الآن يعني له أو أصبح سلاحا ذو حدين. العقوبات التي مارسها الغرب حاليا على سوق الطاقة بشكل عام والمشتقات النفطية وعلى الصادرات النفطية على روسيا لم تنجح لأنها وترت الأجواء وارتفعت أسعار النفط إلى مستويات عالية جدا إلى حوالي 120 دولار بعد أن كان أسعار النفط حوالي 90 دولار. فبالتالي روسيا هي التي كسبت من هذا الموضوع وأصبح هذا مقلب بالنسبة للدول الغربية. أما أن كيف تتصرف روسيا في نفطها، هناك مصادر كبيرة جدا أصبحت متاحة لروسيا تستورد منها الطاقة، منها تركيا، منها الهند، منها الصين، وهذه اتفاقيات تم التعامل معها بحنكة قبل وقوع يعني الحرب بين روسيا وبين أوكرانيا. فبالتالي هذه الأساليب لم تعد ناجحة كما كانت في السابق، وبالتالي هذا الحظر أصبح فاشلا. ونحن نتذكر أنه كان هناك محاولة من الغرب لحجب البنوك وإيقاف العمليات المالية عن طريق سويفت والعقوبات المالية وعقوبات ضد الطاقة والنفط والمشتقات النفطية. في نهاية الأمر استطاع بوتين وفريق عمله معه أن يفرض على الغرب شراء النفط بالروبل الروسي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الروبل واستقراره في السوق، وهذا أمر لا يخفى على أحد.
بالحديث عن هذه النقطة دكتور محمد، هل ساهمت خبرة الرئيس الروسي الاقتصادية في تجنيب روسيا مخاطر العزل، وهل نجح كما يقول الخبراء في قلب طاولة العقوبات على الغرب؟
بطبيعة الحال طبعا هناك حنكة وذكاء في التعامل مع هذه الأمور، وهناك فريق عمل وهناك مجموعة من المفكرين الماليين في البنك المركزي وبعض الخبراء. بطبيعة الحال نعم ساهموا في وجود هذه الأجواء والنجاح في كثير من الخطوات، خاصة في مسألة فرض شروط بشراء المشتقات النفطية والنفط والغاز وغيره من هذه المشتقات والمواد في مجال الطاقة بالروبل الروسي. الأمر أيضا الذي ساعد كثيرا هو ما حدث مؤخرا من اتفاق اسطنبول، يعني في مسألة الغذاء وتوريد القمح مجددا، وهذا ما يؤكد أن روسيا تستطيع الإمساك بكثير من الملفات التي لها دور مهم جدا وتأثير على العالم.
أخيرا وفي ضوء ما تفضلت به حضرتك، روسيا مصدر للطاقة والمواد الخام والغذاء والتكنولوجيا والسلاح، في ضوء هذه المعطيات إلى أي مدى يمكن أن ينجح الغرب في إقناع الشرق الأوسط وإفريقيا بالانضمام للعقوبات ضد روسيا؟
لن يستطيع الغرب، يعني هناك بعض المجالات التي يمكن أن يفرض الغرب نفسه على هذه الدول، مثلا مسألة شراء السلاح. يعني وجود بايدن لم يكن مثلا في قمة جدة مبدئيا مش من أجل النفط وغيره، بل لبيع الأسلحة لبعض الدول العربية. أما الدول الأفريقية طبعا يعني أوضاعها المالية تختلف بين دولة وأخرى، لكن لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية والغرب بأن يقول لهذه الشعوب التي لها علاقة وطيدة في كثير من المجالات الاقتصادية ومجالات مثلا استيراد القمح وغيره من المواد الغذائية، أن يقول لهذه الدول يجب أن تتوقفي، وإلا سيكون هناك مشاكل عند هذه الدول كما حصل في لبنان مؤخرا. هناك عقوبات، وهناك عقوبات ضد كثير من الشركات التي تحاول شراء القمح، مما أدى إلى أزمة في لبنان. هلا إذا كانت هذه الأزمة داخلية أو خارجية، ولكن بطبيعة الحال من يستجيب لعقوبات الغرب ومن يستجيب لضغوطات الغرب يجب أن يلاحظ أن بلده بالدرجة الأولى سيعاني من هذه المتاعب، والأمثلة كثيرة على ذلك وشاهدة على ما نذكر. فبالتالي يجب على هذه الدول أن تتنبه وتضع مصلحتها ومصلحة أبنائها في الدرجة الأولى، وأن تكون سيادتها هي الرائدة في اتخاذ القرارات لا شروط يفرضها الغرب عليها.
من لندن الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حيدر، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. إذن إلى أي مدى يمكن أن تذهب دول الشرق الأوسط وإفريقيا في التماهي مع المحاولات الغربية للحشد ضد روسيا؟ حول هذا الجانب ينضم إلينا من دمشق الدكتور علي الأحمد، عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور علي. وبداية، لماذا تفضل بعض دول الشرق الأوسط الصين وروسيا كبديل استراتيجي عن الولايات المتحدة؟
حقيقة جربت كثير من دول هذه المنطقة الحالة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن مع صعود الأخرى كدول كبيرة مثل روسيا والصين، وجدت هذه المنطقة أن مصالحها هي في تنوع هذه القوى وألا يكون هناك استفراد في القرار العالمي، وخاصة أن هناك مجموعة من المشاكل التي تخص هذه المنطقة، وخاصة يعني مثل قضية فلسطين، قضايا التنمية، قضايا مختلفة، قضايا البيئة، كل هذه القضايا الولايات المتحدة الأمريكية لم تعر انتباها لهذه المنطقة، وإنما كانت دائما تستفرد فقط في مصالحها ومصالح إسرائيل على سبيل المثال، أو الدول التي تعتقد الولايات المتحدة أنها حليفة كبيرة على حساب منطقتنا، منطقة الشرق الأوسط. تجد هذه المنطقة أن من مصلحتها أن يكون هناك تعدد قوى لإدارة هذا العالم، وتعتقد أيضا أنه يجب أن يكون لها أيضا تمثيل في هذا التعدد، وليس فقط روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية، وإنما إذا كان هناك من ترتيبات عالمية قادمة في مجلس الأمن أو الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، يجب أن يكون هناك أيضا تمثيلا لمنطقتنا في هذا المجلس.
إذن دكتور، ما تقييم حضرتك للإجراءات التي تم اتخاذها بحق روسيا حتى الآن في الشرق الأوسط وأفريقيا، وإلى أي مدى يمكن أن تذهب دول المنطقة في التماهي مع المطالب الغربية بالحشد ضد روسيا؟
نحن نعرف أن هناك ضغوط كبيرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على دول منطقتنا من أجل أن تتماهى مع القرارات الأمريكية، ولكن يبدو لي لأول مرة بتاريخ هذه المنطقة هناك مقاومة، ومقاومة ليست بقليلة على الإطلاق. لا أحد يريد الخلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية والذهاب بعيدا، ولكن بنفس الوقت لا أحد يريد أن يكون متماهيا مع إرادة الولايات المتحدة الأمريكية إلى درجة الاستزلام لها. هناك مساحة جديدة، وهي أيضا لأول مرة وخاصة في دول الخليج العربي، هذه المساحة تدافع عنها هذه الدول بأنها تريد أن تكون على علاقات متوازية ومتوازنة مع كل القوى الصاعدة، وأكرر المقولة أنها تريد أيضا أن تكون ليست على علاقة فقط، وإنما أن تكون شريكة بصناعة هذه القرارات، وبأن تكون شريكة أيضا بالحضور على المستوى الدولي، لأن هذه المنطقة حقيقة دائما كانت متأثرة وما زالت حتى هذه اللحظة هي هشة إلى حد بعيد بسبب سياسات الغرب، وبسبب ضعف في المنطقة، وبسبب وجود الكيان الصهيوني. يعني هناك عدة عوامل، ولكن كل مقومات أن تكون هذه المنطقة حاضرة على المستوى الدولي، واحد ليس بسبب غنى هذه المنطقة بالموارد الطبيعية، وإنما بسبب غناها في الموارد البشرية. يعني هذه المنطقة ليست فقيرة على الإطلاق في الموارد البشرية، وهي مصدرة لهذه الموارد البشرية، أقصد هنا العقول، الإبداع على المستوى الفردي، وكذلك الأمر، هذا الأمر له قواعد كبيرة على المستوى المادي أيضا. ذلك إذا ما جمعنا هذه الإمكانيات البشرية مع الإمكانيات المادية، يمكن أن يكون خلال الأعوام القادمة، أقصد هنا خلال 15 أو 20 سنة، بدل من أن نكون على شفير كارثة حقيقية يعاد فيها تجديد العنف في هذه المنطقة، يمكن أن نكون أمام فرصة لاستنهاض إمكانياتنا وإعادة يعني تقوية هذه الهشاشة الموجودة في هذه المنطقة، وأن يكون لنا حضور، ولكن هذا يتطلب بالضرورة تناغما وتنسيقا بين دول هذه المنطقة وبين شعوبها، وأن يكون هناك إعادة تفكير وجردة حساب كبيرة جدا لما نحن عليه، وأن نكون واضحين مع بعضنا، لأنه فعلا لدينا فرصة كبيرة، وبنفس الوقت نحن أمام أزمة كبرى أكبر من أزمة العشر سنوات الماضية، لأنه جيل الشباب الصاعد يفتقر إلى الكثير الكثير من الحدود الدنيا من القدرة على العيش، وبدل من أن يكونوا مهجرين وغرباء في أوطانهم، يجب أن يكونوا فاعلين في بلاد لديها إمكانيات مهولة.
على الجانب الآخر، لم تنجح العقوبات الغربية مع إيران أو ليبيا أو سوريا سابقا، وهي اقتصادات أصغر بكثير من الاقتصاد الروسي. على أي أساس دكتور اعتبر الغرب أن العقوبات يمكن أن تنجح في روسيا هذه المرة؟
يبدو لي أن الغرب فقد حكمائه، الإشكالية الكبرى حتى مراكز الدراسات في الغرب وهي كبيرة جدا، ودائما كانت يستند عليها صناع القرار، ولكن حتى مراكز الدراسات ذهبت ليس بدراسات معمقة وموضوعية، وإنما ذهبت بالدراسات برغباتها. كانت الهدف هو الرغبات وليس قراءة الواقع الدولي والواقع حتى واقع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا خطأ قاتل في أي باحث أو لدى أي باحث أو دارس. هنا طبعا دائما الرغبة هي التي قادتهم، لذلك يعني لم يجروا مراجعة ذاتية للعقوبات حتى على دولة مثل سوريا مثلا، على دول صغيرة كما تفضلتي، فبالتالي كيف به على دولة هي الأكبر في العالم مساحة والأغنى في العالم كموارد طبيعية، وليس فقط بالموارد الطبيعية وإنما أيضا بالموارد البشرية، واحدة من أهم الدول في براءات الاختراع وفي إنتاج الفرد وإنتاج كتل بشرية ومؤسسات ذات فاعلية عالية. فبالتالي لم يكن لديهم للأسف الشديد أي خيار سوى نمط ستيريوتايب، يعني النمط هو الذي يقود القرارات الغربية وليس حالة الإبداع باتخاذ قرارات كما كانت عليه يعني الولايات المتحدة في نهاية الأربعينيات من القرن الماضي أو الخمسينيات. كان هناك مفكرون، كان هناك حكماء لم يكونوا أصدقاء لنا على الإطلاق، ولكن نحن نعترف أن كان يعني كان يقودهم أناس مختلفون تماما عن الآن. الواقع أنه أصبح حكام الولايات المتحدة الأمريكية يشبه إلى حد كبير حكام الدول في هذه المنطقة، يعني عاطفتهم أو رغباتهم أو هي التي تقودهم وليس مؤسسات بحثية كبيرة إلى آخره. وهناك دولة عميقة، حتى الدولة العميقة في الولايات المتحدة لم يعد فيها حكماء مثل هنري كيسنجر، حتى زينجو بريجينسكي أو إلى آخره، الذين كانوا ليسوا أصدقاء لنا ولكن كانوا يمتلكون الكثير الكثير من بعد النظر والحكمة. المشكلة الكبيرة أنه هذا الأمر الآن يفتقدونه تماما، وسوف يكون هناك كارثة كبيرة إذا لم يتمكنوا من إجراء مراجعة ذاتية كبيرة ضمن هذا. الآن الخلافات هي خلافات حادة بين بايدن وترامب ومعسكريهما، وهذا يمكن أن يؤدي إلى انقسامات كبيرة ضمن الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الأمر خطير جدا على السلم حتى العالمي، ولا تتمنى لا روسيا ولا الصين أن يكون هذا الانقسام موجودا. الآن لم تؤتي على الإطلاق أكلها العقوبات الأمريكية على روسيا لأنها لم تكن قرارات صائبة.
أخيرا سؤال حلقة اليوم، هل أخفق الغرب في الحشد الدولي ضد روسيا؟
سؤال صعب. أنا يعني لا أعتقد أنه أخفق بمعنى الإخفاق. إذا استخدمنا كلمة الدولي نعم أخفق، ولكن إذا استخدمنا مفردة الغربي فأقول لا، لم يخفق، بمعنى أنه فعلا تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من تحشيد الغرب أوروبا وغيرها في مواجهة روسيا في حالة انقسام عمودي حاد جدا، وهذا لم يكن ولا في لحظة من اللحظات عند روسيا رغبة في ذلك، وخاصة موضوع ألمانيا وفرنسا، يعني كان دائما هناك رغبة بأن يكون هناك تعاونا كبيرا بين روسيا وهاتين الدولتين بالذات. الآن لم يتمكن الغرب ولم تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من تحشيد باقي الكتل العالمية، هند، الصين، دول البريكس، أمريكا اللاتينية إلى آخره، هذا صحيح لم تتمكن على الإطلاق. الخليج لم تتمكن، الدول العربية لم تتمكن، نعم. لذلك دوليا أخفقت، ولكن غربيا إلى حد كبير لم تخفق، ولكن لهذا الأمر نتائج ليست سهلة على الإطلاق على هذا الغرب، وسوف نرى هذا الموضوع في الأشهر الخمس أو الست القادمة، يعني على أبواب الشتاء وعلى أبواب انتخابات الكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية. إذا صمدنا وصبرنا إلى ذاك الحين، وأعتقد أن هذا سيحصل، سوف يكون هناك تغيرات على المستوى حتى الغربي كبيرة جدا.
بحديثي إلى الدكتور علي الأحمد، عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية من سوريا، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من بوضوح. قدمته لكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.